السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بداية فترة بثنا اليوم الأحد، نستهل الفترة كالمعتاد بنشرة إخبارية أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتفقت الكتل البرلمانية اليوم الأحد على إرجاء تشكيل الأقاليم الفيدرالية فترة ما زال تحديدها موضع نقاش، لكنها لن تقل عن عام ونصف العام. كما تقرر تشكيل لجنة للنظر في تعديل الدستور وفق المادة 142 منه. وأكد عضو الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي تضييق شقة الخلاف بين الفرقاء في هذا الشأن. كما أوضح العبادي أن عمل لجنة تعديل الدستور سيكون متزامنا مع القراءة الأولى لقانون الأقاليم.
هناك اتفاق على أن نشكل لجنة تعديل الدستور في نفس الوقت الذي نبدأ به بالقراءة الأولى لمشروع قانون تشكيل الأقاليم. الخلاف فقط الآن في مساحة صغيرة، وهي تحديد المدة التي سيتم بعدها العمل بقانون الأقاليم. المدة تتراوح بين السنة إلى 18 شهر، أو البعض ربما يطالب السنتين.
ومن المقرر أن تشكل لجنة تعديل الدستور يوم غد الاثنين. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن قادة الكتل السياسية اتفقوا على أن تبدأ القراءة الأولى لقانون تشكيل الأقاليم يوم الثلاثاء المقبل، ولكن القانون لن يوضع في حيز التنفيذ قبل مرور 18 شهرا منذ تاريخ الموافقة عليه بحسب العطية. أعلن فريق الدفاع عن صدام حسين اليوم الأحد مقاطعته جلسات المحكمة المقرر أن تستأنف يوم الاثنين في قضية الأنفال، وذلك احتجاجا على ما وصفه بضغوط تمارسها الحكومة على المحكمة. وقال رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن فريق الدفاع قرر أن يقاطع جلسة الاثنين في ضوء التطورات الأخيرة وما وصفه بالأخطاء الأساسية التي ارتكبتها المحكمة قبل ذلك، وكذلك الضغوط الهائلة التي مارستها الحكومة على المحكمة بحسب المحامي خليل الدليمي. ويحاكم صدام حسين وستة من أركان نظامه بتهمة الإبادة الجماعية في قضية الأنفال. قتل نحو 19 شخصا اليوم الأحد في هجمات شهدتها مناطق متفرقة، بينهم 8 أشخاص قتلوا في 3 عمليات تفجير بسيارات مفخخة في بغداد. في غضون ذلك أعلنت قوى الأمن اعتقال مسؤول قيادي في جماعة كتائب ثورة 20. أكدت مصادر سياسية اليوم الأحد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي خلال اليومين المقبلين رئيس الوزراء إسماعيل هنيه في محاولة لإحياء المحادثات المعطلة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن عباس سيتوجه إلى غزة يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء لمواصلة المحادثات مع زعماء حركة حماس بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي زعماء فصائل أخرى أيضا. هنيه من جهته قال أنه ما زال يأمل بالتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة، ونحى جانبا تأكيد الرئيس عباس أن المحادثات ستبدأ من الصفر.
أنا بظن إن شاء الله إحنا حنستأنف مشاوراتنا حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأنا أعتقد أنه إحنا قطعنا يعني شوط كبير والأمل معقود أنه هذه المشاورات تنجح إن شاء الله.
قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور الدين مزني اليوم الأحد أن الاتحاد يعتزم إرسال مزيد من القوات إلى السودان لتعزيز مهمة حفظ السلام بعد توسيع نطاقها في إقليم دارفور غربي السودان. وأوضح مزني أن 7,000 جندي لا يكفون للتعاطي مع تنفيذ اتفاقية السلام في دارفور، وأشار إلى إرسال كتائب إضافية، ولكنه قال إنه لا يستطيع أن يحدد عدد الكتائب التي سترسل. وكانت الأمم المتحدة تأمل بإرسال قوات دولية قوامها نحو 20,000 إلى أقليم دارفور لتحل محل قوات الاتحاد الأفريقي، ولكن حكومة الخرطوم رفضت ذلك قائلة إنها محاولة لإعادة استعمار السودان. قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث صحفي نشر اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وسياساتها في الشرق الأوسط هي السبب في الهجوم الفاشل الذي استهدف سفارتها في دمشق مؤخرا. وكان 4 سوريين حاولوا تفجير السفارة الأمريكية في العاصمة السورية في 12 من أيلول الجاري، ولكن خطتهم باءت بالفشل عندما قتل حراس سوريون 3 من المهاجمين. ونقلت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية عن الأسد قوله أن هذه على ما يبدو هي خلفية الهجوم الذي وصفه برد فعل على السياسة الأمريكية في العراق وفلسطين وأفغانستان على حد تعبير الرئيس السوري. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم مع مواد هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن قراءة في صحف بغداد الصادرة يوم الأحد ومتابعة لشؤون العراقية في صحف كويتية، كما سنعرفكم على ليالي رمضان أيام زمان. ولكن قبل كل ذلك نتحول إلى الموصل، حيث عقدت نخب وشخصيات سياسية وأكاديمية وعشائرية ومسؤولون ونواب في المجلس وتحت شعار من أجل الموصل نلتقي لتوحيد الكلمة، عقدوا اجتماعا لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها المدينة. مراسلنا هناك التقى عددا من المشاركين في الاجتماع، كان أولهم فاروق عبد القادر رئيس نقابة المهندسين.
الحقيقة هذا الملتقى يمثل توجها لإفهام أهالي مدينة الموصل دورهم في هذه المرحلة الخطرة بالذات من تاريخ هذه المدينة، حيث اجتمع كثير من ممثلي شرائح هذه المدينة في هذه القاعة ليتداولوا في أمور مدينتهم ولينقذوا ما تبقى من المشاكل التي تعصف بهذه المدينة ويجد الحلول لها.
هل تتوقع بأن يخرج هذا الملتقى بنتائج إيجابية تخدم أبناء الموصل؟
إن شاء الله إذا كانت القلوب مخلصة والصفوف موحدة فأعتقد بأن النتائج ستكون جيدة بإذن الله.
الإعلامي سعد زغلول طرح خلال اللقاء المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل الصحفي والإعلامي في الموصل أملا في حلها ومعالجتها، فقال
هذا يمكن اللقاء الثاني مع أعضاء مجلس النواب اللي يمثلون في البرلمان. اللقاء الأول كان مع أعضاء جبهة التوافق والتحالف، واليوم مع ممثل الكتلة العراقية الوطنية. نحن كإعلاميين حقيقة نتحدث عن هذا الموضوع، نتمنى أن لا يكون هذا اللقاء مجرد لقاء عابر، لأن الإعلاميين في محافظة نينوى ويعانون الكثير من المشاكل، مشاكل رسمية، مشاكل شعبية، مشاكل مهنية، مشاكل أمنية. فالمسؤولين في محافظة نينوى لا يدركون أهمية الإعلام ومعانيه في وادي يهيمون حقيقة المسؤولين في محافظة نينوى. الإعلاميون في محافظة نينوى دخل عليهم الكثير من الطفيليين، النقابة ساهمت في دخول الكثير، تفشي هذه الظاهرة الكثيرة. الناحية الأمنية تؤثر على عمل الصحفي خاصة في عدم وجود أي حماية له. نحن نرى أن علينا وعلى سيد عضو مجلس النواب أن يحمل معاناتنا الحقيقية إلى بغداد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المدينة من ناحية الإعلامية فقط.
هل تعتقد بأن هذا الاجتماع سيوصل صوت الإعلاميين إلى الجهات الحكومية أو الجهات المعنية؟
نتمنى ذلك رغم وجود شك حقيقة لدى الكثير من إخواننا الإعلاميين، لأننا لمدة 3 سنوات تلقينا كثير من الوعود من المسؤولين ومن السادة المسؤولين في المحافظة وأيضا في العاصمة بغداد، إلا أننا لم نجد أي اهتمام ولا لم نجد أي بادرة صحيحة أو بادرة حقيقية لمعالجة هذا الوضع الذي يتأزم يوم بعد يوم.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، ونبقى مع متابعة مراسلينا في المحافظات ونتحول إلى بعقوة لنتعرف على أهم ما دار في مؤتمر المنظمات النسوية العراقية الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضية في أربيل، وعقد هناك تحت شعار لنبني وطنا آمنا وتفعيل دور النساء في المصالحة الوطنية. مراسلنا في بعقوبة التقى بشرى حميد، وهي إحدى الناشطات في الحركة النسائية في محافظة ديالة، وهي تلقي المزيد من الضوء على تفاصيل ما دار في مؤتمر أربيل.
شاركت جمعية البشرى لرعاية الطفولة والمرأة في مؤتمر دور النساء في المصالحة الوطنية، والذي أعده معهد المرأة القيادية ومنظمة النجدة الشعبية في أربيل. من حضرنا المؤتمر وأنبت عن حركة المرأة المعاصرة، وكان المؤتمر مكللا بالنجاح، حيث جمع شمل نساء العراق وتدارسهن أساليب ومناهج تفعيل دور النساء في مواقع صنع القرار والمنظمات النسوية والأسرة في تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت أن المؤتمر ناقش الكثير من المسائل التي تهم حياة المرأة العراقية والمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية.
خرج بعدة توصيات، منها ضرورة حل الميليشيات وتفعيل دور دوائر الدولة في ضبط الأمن في المحافظات الساخنة، نشر ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر، تفعيل دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة المركز، ضرورة إقامة مصالحة وطنية بين أعضاء مجالس الحكم الواحد في كل محافظة، ضرورة استقلالية منظمات المجتمع المدني من كافة الأحزاب والتيارات. خرج المؤتمر كذلك بمسيرة شموع صامتة لإعلان موقف النساء الرافض للإرهاب والعنف.
وعن اللقاء الذي قام به الوفد الديالي النسائي مع الوفود الأخرى ولقاء الوفد مع وزيرة شؤون المرأة العراقية، قالت:
من خلال علاقتي بالسيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة فاتن عبد الرحمن التقيت معها وتناقشت في هذا الموضوع من خلال المؤتمر، والتي أكدت فيه على واقع حال النسوة وخاصة المهجرات من السكان الأصليات، وكذلك النساء اللاجئات والمعتقلات، وآثار العنف البدني والنفسي عليهن كونه مظهر من مظاهر الاختلال التاريخي في علاقة القوى. وأكدت على ضرورة العمل، وأكدت العفو السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة على ضرورة العمل لتطوير الأساليب الوقائية مما يعزز من حماية المرأة واستقلالية تلك الطاقة النسوية كونها قوة سياسية وعلمية وعملية، كما وعدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالعمل لمعالجة آثار النزاعات على النساء، وطلبت مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع برنامج عملي مستقبلي لتدارس الوضع ووضع الحلول الجذرية لحالة الإهمال.
وأعلنت بشرى حميد أن العمل جاري في بعقوبة لإقامة مؤتمر عام للنساء في ديالة حول المصالحة الوطنية بدعم من وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني.
في نيتنا عقد مؤتمر وخاصة في تفعيل دور المرأة القيادية أو المرأة المستقبل، وإن شاء الله ستقيم جمعية البشرى وبالتعاون مع حركة المرأة المعاصرة مؤتمر في تفعيل دور معلمة المستقبل في نشر روح التسامح والمودة ونبذ الصراعات والنزاعات الطائفية.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. يعاني عدد كبير من الشباب المؤهل في محافظة واسط من البطالة بسبب تفشي ظاهرة المحسوبية التي تحول بينهم وبين الوظائف الحكومية بصفة خاصة لإقبال الخريجين عليها نظرا لمرتباتها العالية نسبيا إلى جانب امتيازات أخرى. سيف عبد الرحمن في الكوت يسلط الضوء في هذا الاستطلاع على معاناة الباحثين عن العمل وشكاواهم. يقول أحمد جعفر الحبوبي، خريج كلية الإدارة والاقتصاد:
والله صار لي هاي 3 سنوات مقدم على التعيين، ماكو التعيين، صار هسه كله محسوبية ورشاوي، وجيب الحزب وجيب تعهد وجيب مدري شنو، سووا فاير، ماكو تعيين، ماكو تعيين، كله محسوبية ورشاوي.
فيما يضيف نصير جبار الموسوي خريج كلية التربية قسم التاريخ يضيف رأيا آخر إلى زميله ويقول: نحن مستعدون للعمل بأي أجر وأي زمن مقابل لقمة شريفة.
قدمت أكثر من فايل جميع دوائر الدولة، وإحنا الخريجين 100 مرة سلمنا فايلات الدوائر، كل مرة نصطدم إما محسوبية ومنسوبية أو دولارات، لو تخلي دولارات بالفايل لو ما تتعين. أكثر من دائرة خلينا، كل الدوائر خلينا بجميع الاختصاصات، على اختصاصاتنا ما تعيننا، لو تتعين شرطي ولازم تطي ولائك الجهة معينة ولو تدفع فلوس. أكثر لهذه الحالات التعيينات موجودة، والمحسوبية والمنسوبية هي اللي تأثر على الحالة وتخلق البطالة.
وتدعو رابطة خريجية الكليات والمعاهد منظمة غير حكومية تدعو إلى ضرورة وضع آلية عمل تتضمن مواصفات تعتمد في تعيين المتقدمين للحصول على فرصة عمل في دوائر الدولة كما فعلت وزارة التربية. وبهذا كما يقول رئيس الرابطة حميد عطية فرج نضمن نوع ما عدالة في التعيين.
بالنسبة للخريجين الشباب الموجودين الآن في منظمتنا تجاوز العدد أكثر من 13 ألف خريج، بغض النظر عن الشباب الغير خريج، أو كانت هناك آلية معينة في تعيين هؤلاء الشباب لما كانت هذه البطالة. كيف تكون الآلية؟ الآلية تكون أولا عمر الخريج وسنة التخرج ومدة البطالة، هاي بالنسبة للخريج. بالنسبة للشباب، الكثير الآن من الشباب ليس عندهم فقط هو سلك الشرطة أو سلك الدفاع، وهذا لا يكون إلا تحت وطأة الرشاوي، وهذه معروفة. إحنا الآن الآلية نتبعها ونتبعها مستقبلا هي أن نحاول أن نجمع هؤلاء الخريجين حاسوب معين بحيث يتسنى لهم عندما تطلق فرص التعيين نستطيع أن نطلق من هذا الحاسوب الخريجين المحتاجين حتى نقضي على المحسوبية والمنسوبية. وأول وزارة اتبعت هذا المنهج هي وزارة التربية، والآن بدأت العلامات القضاء على الفساد الإداري. احنا ليس نقول القضاء 100%، لا، انما نسبة معينة. نطلب من دوائر الأخرى أن تسير مسرى وزارة التربية وأن تحصر التعيينات بحسب الكفاءات.
عضو مجلس محافظة واسط سراج أنور علي حدد بالأرقام فرص العمل التي هيأتها المحافظة لأبنائها، لكنه يعزو حجم المعاناة إلى التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق.
استطعنا توفير فرص عمل للكثير من العاطلين، حيث تم تعيين أكثر من 2000 بصفة معلم ومدرس، و3000 شرطي، و1000 على ملاك وزارة الدفاع، و200 دفاع مدني، و12000 بصفة عقود، وشمول أكثر من 30000 عائلة بمشروع الشبكة الاجتماعية خلال الفترة التي لا تتجاوز سنتان، رغم التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق من سوء التخطيط وقلة الرواتب واللي أدت إلى هذا الزخم الكبير من العاطلين، حيث استطعنا تحقيق شيء كبير في تعيين الخريجين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتابع وإياكم تقارير مراسلينا في المحافظات، ونتحول الآن إلى السليمانية لنتعرف على ما تواجهه مديرية تربية المحافظة من معوقات مع بدء السنة الدراسية. الشيخ حسين الشيخ مصطفى المدير العام للتربية في السليمانية.
تم تنظيم الملاكات للعام الدراسي 2006-2007 كما تم توزيع المعينين الجدد من المعلمين والمدرسين والملاكات الخدمية، ونظرا لحالة الكثير من المشرفين والخدمين على التقاعد في الآونة الأخيرة فإننا بحاجة إلى سد تلك الشواغل.
طيب أستاذ الشيخ حسين، بالنسبة للكتب المدرسية والقطاسية، هل توفرت للطلبة الآن أم ما زالت هناك تأخيرات في الموضوع؟
نعم، تم توفير الكتب الدراسية بصورة كاملة لجميع الصفوف، أما بالنسبة للقرطاسية فلم يتم تزويدنا لحد الآن للكميات المطلوبة، ولقد قدمنا طلباتنا إلى الجهات المختصة ونعمل تجهيزنا بالكميات اللازمة من تلك القرطاسية ليتسنى لنا توزيعها على المدارس في أقرب وقت ممكن.
إن البعض يشكون من قلة الأبنية المدرسية، حيث هناك الدوام الثلاثي وهناك الدوام المزدوج، ماذا عملتم لأجل حل هذه المشكلة؟
إن واقع الأبنية المدرسية انعكس على الدوام الثنائي والثلاثي، وهناك 18 بناية مدرسية سيستكمل إنشاؤها في الشهر 11/2006. كما وتم إنشاء الطابق الثاني ل 14 بناء مدرسية، وهنالك برنامج لإنشاء عدد كثير من الأبنية المدرسية في المركز والحظر والريف وبعضها قيد العمل.
أستاذ المدير العام، حديث حول إلغاء بعض دروس الرياضة والفن في جداول الدروس في بعض المدارس، ما هي صحة هذا الخبر؟ هل من الممكن الاستغناء عن بعض الدروس؟ أو أن هذا الخبر إشاعة أم صحيح؟
لا صحة لما أشيع حول إلغاء بعض الدروس التربية الرياضية والتربية الفنية في بعض المدارس، فجميع المدارس مشمولة بالمناهج التربوية المقررة ومنها الرياضة والفن.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
She.
مستمعي الأعزاء، أجمل تحية لكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع هذه القراءة في صحف بغداد الصادرة يوم السبت.
نبدأ من أخبار صحيفة المشرق التي نشرت 31 قتيلا بانفجار في مدينة الصدر والقبض على زعيم أنصار السنة. طالباني يحذر صبر العراقيين بدأ ينفد. وعن الكتلة الصدرية، لن نحضر اجتماعات الكتل السياسية لأننا نرفض الفيدرالية. وفي خبر آخر، احتراق غابات طبيعية في دهوك بعد قصف تركي. وإلى جريدة الاتحاد لنطالع في أحد عناوينها، بروفيسور النمساوي يبدي استعداده للشهادة ضد صدام وأعوانه. وفي تفصيل الخبر قالت الصحيفة، أعلن بروفيسور النمساوي عن استعداده للإدلاء بشهادته ضد الدكتاتور صدام حسين وأعوانه في المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام وأعوانه على جرائم الأنفال التي ارتكبها ضد الكرد. البروفيسور النمساوي فريلينغ جيرهارد عمل كطبيب جراح بين العوام 1984 و1988، حيث عالج عددا كبيرا من المصابين بالأسلحة الكيميائية من أهالي مدينة حلبشة الشهيدة والإيرانيين. ولكثرة تعامله مع المصابين بالأسلحة الكيميائية أصبح مختصا في المواد السامة، وحلل قنابل كيميائية غير متفجرة في فيينا. ويملك هذا البروفيسور النمساوي حاليا عدة وثائق ومستمسكات تثبت استعمال النظام البعثي البائد أسلحة كيميائية ضد الضحايا، وبحسب ما نشرته الاتحاد. وانتقالا إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان لتطلعنا على العناوين التالية، مكتب الصدر في العمارة يطالب الحكومة بموقف من اعتقالات منتسبيه، خطة أمن بغداد بحاجة إلى 3000 جندي عراقي نقلا عن قائد القوات الأمريكية في بغداد، السجن 7 سنوات لمدير محطة وقود بتهمة الاختلاس. هذا والعراقيون في عمان يتجهزون لرمضان من وسط البلد، مطاعم تتسابق في اجتذاب الصائمين، ومقاهي تتهيأ لسهرات المحابس. أما جريدة الصباح فتقول في عناوين صفحتها الأخيرة، الموانئ العراقية تتفق مع نظيرتها الإيرانية على حفر قناة شط العرب الملاحية. ضمن خطة تنفيذ المشاريع السياحية الاستراتيجية في النجف، الموارد المائية تدرس إنشاء بحيرة سياحية بمساحة 19,000 دونم، والعمل تسعى للتعاون مع المنظمات الدولية التي تقدم دعما للمشاريع الإنسانية في العراق. وإلى افتتاحية الصباح الجديد ليتحدث فيها إسماعيل زاير عن الدعوات المطالبة بالإفراج أو بعودة الرئيس السابق صدام حسين، فيقول زاير، عبثا يحاول السياسيون العراقيون تجنب المنظر المحرج الذي يواجهونه بقوة، حيث تتزايد الدعوات المؤيدة للدكتاتور كما يصفه الكاتب، والذي يكمل، في المحيط الأوسع يواجه سياسيون مطالبات صريحة من قبل معارضين لا يقتصرون على المطالبة بإطلاقه، بل باعتباره العنصر الوطني الوحيد الذي يمثل الوطنيين الحقيقيين، ويبقى بعدها صدام هو الخيار الوطني الوحيد بعد فشل الولايات المتحدة في العراق وذبول مشروعها. وللأسف نقول، والكلام لزاير، إن أي قوة سياسية مهما كانت واثقة من ذاتها ومنسجمة مع بيانها ومحيطها، وبما في ذلك حكومة الدكتور المالكي التي تحظى بالكثير من الدعم الشعبي والرعاية، لن تتمكن من الصمود في آخر المطاف أمام التدهور الحاد والتآكل المستمر والمتزايد في الرصيد السياسي والعسكري، وسوف تأتي اللحظة التي لا تجد ما تدافع به عن المجتمع والوطن والبلاد، وكما ورد في افتتاحية الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، واستكمالا لجولتنا الصحفية، نبقى الآن مع سعد العجمي في الكويت.
يقول وثيق إسلام الرائي في صحيفة القبس، في ربطه أمن أمريكا بكسب الحرب في شوارع بغداد، حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش استراتيجية بلاده الحربية بتوصيفة واضحة تشكل قاعدة فعلية للمعضلة الراهنة. التي يمكن أن تمتد إلى فترة طويلة زمنيا وتنتشر جغرافيا إلى مناطق أخرى. ففيما توعد الظواهري بالسيطرة على الخليج بعد طرد أمريكا من العراق وللمرة الأولى، يترك بوش الأمر أمام احتمالين فيما يتعلق بالبقاء في العراق، هما انتصار الاستراتيجية الأمريكية أو انتصار المتشددين، ويعني ذلك رسم الحد الفاصل بين النصر والهزيمة بنتائج الحرب في العراق حصرا. وفي صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: لم يعد من الضروري أن يعرف المتابع عدد القتلى والجرحى في العراق أو عدد السيارات المفخخة أو العبوات الناسفة التي انفجرت، فضلا عن عدد الجثث التي تم العثور عليها أو الأشخاص الذين تم اختطافهم أو البنوك التي تمت سرقتها. فكل هذه الأرقام والمعلومات تتكرر بشكل يومي ولم تعد تشكل خبرا بالمعنى المهني الصحفي البحث، خاصة بعد أن وصلت الأرقام إلى مديات قياسية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، والآن نتحول إلى العاصمة الأردنية، حيث كانت أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن أول شحنة من النفط العراقي ستصل إلى الأردن في غضون بضعة أيام، بينما نفت الشركة المعنية بنقل النفط العراقي أن تكون قد توصلت إلى حل بشأن الترتيبات الأمنية اللازمة. حازم بيضين في عمان لديه المزيد.
نفت الشركة الأردنية العراقية للنقل البري المكلفة رسميا بنقل النفط من العراق إلى الأردن، نفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي كانت أكدت أن وصول أول شحنة من النفط العراقي سيتم في غضون عدة أيام، وأكدت أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل بشأن الترتيبات الأمنية وتأمين الحماية للصهاريج. وأشارت الشركة إلى أنها أنهت كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط من العراق، وأن العديد من شركات الأمن والحماية العراقية تقدمت بعروض لتأمين الحماية للصهاريج وحمولتها، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع أي من تلك الشركات نظرا لخروج الأوضاع الأمنية المتردية في العراق عن السيطرة الحكومية، حسب تعبير غسان فركوح مدير عام الشركة، الذي قال في تصريحات صحفية إنه لا يمكن حتى هذه اللحظة تحديد موعد محدد للمباشرة بنقل النفط، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في العراق هي العامل الأساس لتنفيذ مذكرة التفاهم. ويشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للنقل البري المملوكة لحكومتي البلدين ستدير عملية تزويد الأردن بالنفط العراقي بمقدار 1370 طنا يوميا، أي بمعدل 45 صهريجا، وحتى نهاية العام الحالي، وستنقله من منطقة بيجي العراقية إلى مصفاة البترول في الزرقاء. وكان العراق وافق على تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى العراق الشهر الماضي، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال النفط الخام تتضمن تزويد الأردن بعشرة إلى 30% من احتياجاته اليومية والبالغة حوالي 100,000 برميل يوميا. وكان الأردن حتى العام 2003 يحصل على معظم احتياجاته النفطية من العراق بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منحة نفطية مجانية سنوية، وقد توقف ذلك بعد سقوط نظام صدام حسين وبعد توقف الإمدادات النفطية العراقية. لجأ الأردن للسوق العالمي للحصول على احتياجاته النفطية المقدرة بحوالي 5 ملايين طن سنويا، وحصل على منح نفطية من دول خليجية، إلا أن توقف المنح النفطية الخليجية العام الماضي فاقم الأعباء على موازنة الدولة وعلى المستهلكين الأردنيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، وقبل أن ننتقل وإياكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المجلة الثقافية، نبقى مع ذكريات رمضان أيام زمان وهذا الاستطلاع لخلود محمد.
يحتل شهر رمضان الكريم مكانة كبيرة في نفوس العراقيين، لا سيما كبار السن منهم الذين تحتشد ذاكرتهم بصور وذكريات عن ليالي رمضان في بغداد والعلاقات الاجتماعية التي كانت تأخذ شكلا آخرا في رمضان، حيث تعزز أواصر المحبة ونكران الذات وتصبح صلة الرحم من أهم الواجبات الدينية والاجتماعية التي يحرص البغداديون على أدائها. في ذاكرة أم زهير الكثير من القصص والحوادث المسلية والجميلة عن هذا الشهر الفضيل.
نتذكر أيام حلوة، نروح يعني قبل الفطور نروح للموسى بن جعفر سلام الله عليه، نروح ناخذ فطورنا ونروح احنا وجوارينا، مو يعني فدحنا، مثل ناخذ ويانا الدولمة وناخذ ويانا شوربة وخبز حار، واحد يطعم الأخ معون معون، مثل احنا وجوارينا احنا نطي دولمة هو يطينا مثل كباب، يعني حنية حلوة وننجمع والناس فرحانة والحضرة من موسى بن جعفر كلها مليانة، وهاي بقلاوة وزلابية وشربة يوزعون ويا الفطور، شربة مي يعني وبيهيل وبمي وارد يعني وبارد يصير كلش طيب، فيوزعوا هذا كله تبلاش. مثلا كنا نطلع نرجع من المدرسة الدوام يبدي من 8 إلى 12، ننزع هدومنا كتبنا نحطن على صفحة نرتاح شوية للبداية من 3، ناس تسوي كبة، قبل ما عندنا يعني ثلاجات، قبل يعني من صارت عندنا الثلاجات ثلاجة خشبية نتعاون، يعني كليتنا نسوي، ناس تسوي كبة وناس تسوي مثل شرب، من يخلص الفطور نكمله ونعده نقوم للصلاة، نتوضى ونقعد نقرأ قرآن، ما يصير الفطور.
تذكرين في حادثة معينة مرت بيش من انتي صغيرة شتيها برمضان؟
قبل نشرب بالحب لوتنك، أنا صايمة وحارة الدنيا، جيت ده أشرب ماي لأن العطش كتلني، كانوا يقولوا لي أنت صايمة وبطلت ما شربت ماي.
ويتذكر أبو قصي حين كان يخرج في الخمسينات مع أقرانه الصغار في أيام رمضان وهم يطرقون الأبواب بأغنية ماجينة يا ماجينة، ويأبى أحد الجيران إلا أن يصب سطل الماء على رؤوسهم من سطح الدار.
كنا نجتمع احنا الاطفال بوقتها وبالليل نطلع وندق الابواب ونغني لهم اغاني ما جينا يا ما جينا حل الكيس ونطينا، كان احد الجوارين كان شوية ضوج من هاي الشغلة، شي يسوي يطلع يشمر علينا فسطلة مي من فوق،
يعني كان الدنيا صيف بصبح.
ايه حتى لو بالشتة حتى لو بايا هو المهم يشبعنا مي من فوق، احنا شي نسوي ما نجوز منه، مرت الله هم نجي ندق بابه لان هذا طش علينا مي قابل راح يظل طش علينا مي، فقلنا يعني كانت اجمل الايام دي الفترة ويا ريت ترجع ذيك الأيام الحلوة الطيبة.
يحز في نفس الحاج أبو علاء عدم قدرته على أداء صلاة التراويح وصلاة الفجر بسبب حظر التجوال المفروض ليلا.
اختلف عن هالوقت هذا بأنه كنا مثلا بالليل نقعد مثلا نطلع سوق، كان مثلا أبو الحلويات بعد قاعد، الناس مثلا اللي طالع قازينو هاي فترة الليل كليته،
يعني فترة السحور؟
ما قبل السحور يعني مثلا إلى خلينا نقول للثنتين الناس في حركة مستمرة.
الآن شلون نشوف شهر رمضان بظل هذه الظروف الراهنة؟
إن كان صلاتنا وهم صلاتنا ما لح تكون كاملة لأن حظر التجول، مثلا إن كان صلاة العشاء شلون راح لأن تراويح لازم تتعطل مثلا فترة بعد 9 وصلاة الفجر ما حد يقدر يطلع لها.
يتجدد أمل العراقيين لغد أفضل مع مطلع رمضان الكريم الذي حل بهم هذا العام باكرا كما يقولون. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اقترب مني يا صغر أيوب صبرني.
أما الآن سيداتي وسادتي فنبقى مع حلقة هذا الأسبوع من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
المثقفون يفتقدون رئتهم في شارع المتنبي ويعلقون على مشاركة وزير الثقافة في مؤتمر لوزراء الإعلام وفي اتحاد الأدباء والكتاب محاضرة حول الفولكلور والتراث الشعبي. هذا ما نتابعه في عددنا هذا أحبة المستمعين، أسعد بلقائكم. غير بعيد عن قلب العاصمة ينحدر من شارعها الأكثر التصاقا بذاكرة العراقيين ويمتد ليعانق فضاء يشرف على دجلة المولج أبدا في رحم بغداد. إنه شارع المتنبي وجهة الدارسين وقبلة المثقفين. زيارته في أيام الجمعة تعد طقسا واجبا للعديد من مريديه ورواده. على جانبيه تتعانق البنايات العتيقة فتتهامس عشقا وتاريخا، وعلى أديمه وأرصفته تترصف الكتب وتستلقي بانتظار من ينحني لها ليقلب أوراقها. في هذه الأيام لم يعد هذا الشارع يزدحم برواده وزواره، واحتجبت الكتب عن الظهور على أرصفته، وصار في أيام الجمعة لا يسمع له صخبا ولا ضجيجا، لا شيء سوى أوراق متناثرة تعبث بها الريح وصمت يلف أرجاء المكان. إغلاق شارع المتنبي في أيام الجمعة جاء كأحد إجراءات تطبيق الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، ولقد ولد هذا الإجراء في نفوس محبي ورواد هذا الشارع أثرا وفراغا كبيرا.
والله مع الأسف الشديد يعني الخطة الأمنية رغم أننا نتمنى أن تحرز نجاحا كاملا، لأن قضية الأمن هي القضية الأولى بالنسبة إلى المواطن العراقي وترتبط بها كل المشاكل الأخرى، إلا أنه مع الأسف الشديد يعني تتخذ مثل هذه الخطوة. شارع المتنبي هو الرئة الثقافية التي تكاد تكون الأبرز بين كل الفعاليات الثقافية، شيء مؤسف ويفترض بمن طبق الخطة الأمنية أن يستثني هذه الرئة الثقافية، بل أن يعمل على توسيعها وإشاعتها في أماكن أخرى، شيء مؤسف تماما. ونحن غير راضين عن هذه الخطوة وغير مسرورين منها.
لشارع المتنبي دور حيوي وبالغ في إثراء وتنشيط الحركة الثقافية في العراق، ففيه يتم الاطلاع على أحدث المطبوعات وأقدامها كذلك، وهو بمثابة منجم معرفي لمن أراد الحصول على المعرفة. وإضافة لكونه سوقا للكتب والمطبوعات، فيعد هذا الشارع ملتقا أدبيا وثقافيا يجمع المثقفين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، فهو بوتقة تتمازج فيها الأفكار وتتفاعل فيها وجهات النظر، بما يدفع باتجاه تفعيل وتنشيط الحراك الثقافي للمجتمع. كما أن الطابع التجاري للشارع بوصفه سوقا للكتب ساهم بتوفير فرص عمل للكثيرين ممن يعانون ضنك العيش عن طريق بيع وشراء ومقايضة الكتب. إنها أهمية مزدوجة لشارع المتنبي تنبغي مراعاتها.
بالواقع يعني ينبغي المسألة هذه معالجتها. أكو من جهة أكو ضرورات أمنية يعني ينبغي أخذها بنظر الاعتبار وما ممكن تجاهلها، من جهة أخرى أكو هالظاهرة الثقافية اللي ينبغي المحافظة عليها. أنا ما أدري لو يتم تقديم اقتراح ملموس في تقديري يتم يعني مناقشة الموضوع هذا بين الأجهزة الأمنية المختصة وبين اتحاد الأدباء وبين الناشرين وأصحاب المكتبات للتوصل إلى حل ملموس، يعني حل عملي، يعني يوفر من جهة المحافظة على الرئة الثقافية هذه، ومن جهة أخرى يوفر يعني ما يتعارض ويا ضرورات الأمنية تتطلب المرحلة الراهنة.
اليوم الشارع المتنبي يبدو مهجورا، فلا أحد يقلب أوراق كتاب لم يعد موضوعا هناك. وحدها الجدران والبنايات تتهامس فيما بينها، أين ذهبت جميع؟ آراء وتعليقات. الإعلام والثقافة أو الثقافة والإعلام، الثنائي المتلازم والذي استلزم قرارا سياسيا للفصل بينهما، فاستقلت الثقافة بوزارة خاصة بها، فيما صار للإعلام شبكة مستقلة لا ترتبط بأي مؤسسة حكومية. والسؤال الدائر حول هذا الموضوع هو: هل تم هذا الفصل عمليا وفعليا؟ سؤال قد لا يبدو جديدا، لكن ما جعل هذا السؤال يطفو من جديد هو مشاركة وزير الثقافة العراقي أسعد الهاشمي في مؤتمر لوزراء الإعلام العرب.
حمد المختار الأمين، النائب الأمين العام، حول هذه القضية، قضية حضور وزير الثقافة إلى مؤتمر لوزراء الإعلام العرب. أولا، وزارة الثقافة غير معنية أبدا بالشؤون الإعلامية، سواء في وزارات الإعلام في الدول العربية أم في الإعلام العراقي. وزارة الثقافة العراقية لها مهماتها ولها خططها الكبيرة التي تقوم بالثقافة العراقية، تنهض بالثقافة العراقية، تنفذ المخططات الكفيلة بإنهاض الثقافة العراقية. الإعلام العراقي منذ زمن النظام السابق تداخل مفهومه مع مفهوم الثقافة، وبات من الصعب على المؤسسات الحكومية الثقافية أن تفرز ما هو إعلامي عن ما هو ثقافي، وهذه كارثة. الآن ينبغي على المؤسسات الحكومية بالأخص أن تحدد المهام الإعلامية والصحفية لهكذا تجمعات ومؤسسات إعلامية، لكي تنفصل انفصالا تاما عن وزارة الثقافة وشؤون وزارة الثقافة. أنا أعتقد أن وزير الثقافة يفترض أن ينتبه لشؤون وزارته ولشؤون الثقافة العراقية قبل أن يحضر هكذا مؤتمرات إعلامية ليست لها علاقة أساسا بمهام وزارة الثقافة.
مشاركة الوزير العراقي في المؤتمر تعطي الانطباع لدى البعض من أن الإعلام في العراق ما يزال مرتبطا بالثقافة بشكل من الأشكال، لكن البعض الآخر يجد المسوغات القانونية والبروتوكولية لهذه المشاركة بصرف النظر عن صفة الواجبات الرسمية المناطة بوزارة الثقافة ممثلة بشخص الوزير.
إبراهيم الخياط، الناطق الإعلامي لاتحاد أدباء العراق. المشاركة العراقية بشخص وزير الثقافة العراقي في مؤتمر وزراء إعلام الدول الإسلامية هي مشاركة إيجابية متفق عليها أو لا نختلف عليها، لكن هل وزير الثقافة العراقي هو من يمثل الإعلام العراقي؟ هل يجوز أن يمثل الإعلام العراقي؟ يعني كان من الأصح أن شبكة الإعلام أو رئيس شبكة الإعلام هو من يمثل العراق، ولكن هنالك أشكالية قانونية. هل يجوز إرسال شخص لا يرتفع إلى مستوى وزير في اجتماع وزاري؟ هل يجوز لشبكة ليست لها علاقة بالحكومة أن تمثل الحكومة؟
الإعلاميون بدورهم لم يظهروا تحفظا على مشاركة وزير الثقافة العراقي في أعمال المؤتمر، لكن تعليقهم على تلك المشاركة لم يخلو من إشارة إلى أنه كان من الواجب أن يرافق الوزير إعلاميون متخصصون، وأن تكون المهنية هي سمة الوفد المشارك.
دكتورة نزهت محمود، أستاذ جامعي صحفية، تمثيل السيد وزير الثقافة في هذا المؤتمر يعد تواصل عراقي، يعني احنا ممكن ان نقول تواصل عراقي، ويمثل الثقافة العراقية ويمثل وجهات النظر العراقية في هذا المؤتمر. لكن من الضروري ان يكون هناك ايضا هيكلية اعلامية متخصصة تضم الجسد الإعلامي بشكل عام، مع احترامنا لوزارة الثقافة الهيكل الذي ينتمي إليه كل مثقفي العراق بكل تفاصيل تخصصاتهم، كأدباء كشعراء بشكل عام، ككتاب بشكل عام، كمبدعين كمفكرين. الإعلام إلى حرفة، مو مع انفتاحنا على العالم ككل في عصر أن يدخل العراق ضمن الفضاء الإلكتروني الخارجي، بدأت هذه الحرفة تظهر إلى الوجود بشكل أكثر، بدأت تتميز بالنسبة للرأي العام العالمي والعربي والمحلي بشكل أكثر. فيا حبذا لو مع احترامنا لهذه الشخصية المرموقة والمتميزة بعطائها الثقافي أن يكون هناك أيضا شخصية إعلامية متخصصة بالجانب الإعلامي الذي يضم كل ما ذكرت من حرف هي بالنتيجة تمثل الإعلام.
أسبوحة ثقافية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب. كما دأب في صباح كل أربعاء قام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أسبوحة ثقافية تناولت هذه المرة موضوعة الفولكلور والتراث الشعبي، وقد حضر فيها الباحث باسم عبد الحميد حمودي وقدم لها علي الفواز. تناول الباحث في محاضرته تعريفات وتوصيفات للتراث الشعبي والفلكلور، مؤطرا إياه بما يحدد فنون القول والسلوك والمعتقدات والصناعات المادية التي تنتمي إلى ماض لم يدون. أما في تعريفه الخاص فقد اعتبره المهاد الجمعي لفنون القول والعمل شعبيا.
الفلكلور العراقي حتى الآن يعاني من سوء الفهم حتى من قبل المثقفين، يعني هم يفهمون، بعضهم طبعا يفهم الفولكلور فهما سطحيا، يعني يعتبر القصيدة الشعبية العامية جزء من الفولكلور. هذا لا يجوز، الفولكلور ليس هذا، الفولكلور شيء مرتبط بين الحاضر والماضي، والفولكلور تجنيسه واضح ومحدد بأصول يتحدد بالأولا المعتقدات والمعارف الشعبية، العادات والتقاليد الشعبية، الأدب الشعبي، الثقافة المادية والفنون الشعبية، هذه ما يتعلق بالمادة الدينية. المعارف الشعبية تحدد بيش؟ بالأولياء، الفرق الدينية المستقلة، التصوف، المخلوقات فوق الطبيعية، السحر، الطب الشعبي، الأحلام. والمعارف الشعبية الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات والتقويم والأنطولوجيا. أما العادات والتقاليد الشعبية فتحدد بدورة الحياة اللي هي الولادة والزواج والوفاة. أما الأدب الشعبي فيحدد بالحكايات والأساطير والحكايات الأسطورية والملاحم والسير والموال والأغاني والمدائح والأمثال والتعابير والأقوال السائرة والألغاز والنكت والنوادر. أما الشعر الشعبي فيحدد بالزجل والأراديس والموشحات، ثم الخطب والمواعظ واللهجات والمسرح وخيال الظل وصندوق الدنيا. أما الموسيقى الشعبية فتحدد بالآلات والغناء، إضافة إلى الألعاب الشعبية والرقص الشعبي.
الفلكلور والتراث الشعبي يعد حقلا معرفيا وثقافيا له الكثير من الدارسين والمهتمين، وهو يرتبط عضويا بالذاكرة الشعبية للأمم والشعوب. والملاحظ في العراق إنه رغم اتساع وثراء هذه الذاكرة إلا أن القليل من الدراسات والبحوث التي تعنى بالتراث الشعبي قد تناولت هذا الجانب محليا.
بشار جاسم بديوي، طبعا المحاضرة كانت يعني مهمة في 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 مجال الثقافي، لا سيما وأن هناك تغاضيا وتغافلا عن أهمية الفولكلور والفولكلور بشكل عام والفولكلور الثقافي بشكل خاص بما يحمله من مدلولات ومن إغالات نحو الذاكرة العراقية وما ينتجه من تفاعل حقيقي نسقي بين الثقافة وفي تمظهر الثقافة بشكل عام. كان الباحث صادقا ومخلصا في دعوته إلى إعادة تفعيل مؤسسة هذه الجانب الروحي المهم، ونحن أيضا أنا شخصيا أدعمه وأتضامن معه في هذه الدعوة. كانت هناك أيضا المحاضرة تعاني من جزء من النواقص التي ربما اجتهد الباحث فيها أو كانت مقصودة وكانت تحمل دلالات قصدية، لا هو أنه لم يذكر لم يكن نازعا نحو نمذجة المحاضرة أو طروحات جزء من هذه النموذج، وكانت أيضا هناك نقص المقارن يعني المقارنة بين الفلكلور العراق والفلكلورات في العالم وأهميتها وأهمية المقارنة نفسها بوصفنا لسنا نحن الوحيدون في هذا العالم، ولكن هناك ثقافات أخرى وظيفة الثقافات والشعوب أن تتحاور وأن تنسجم بعضها مع البعض.
ومع هذه المتابعة للمحاضرة التي دارت حول التراث الشعبي والفلكلور نصل أعزائي إلى نهاية لقائنا معكم. أجمل الأمنيات أتمناها لكم على أمل اللقاء بكم في موعد قادم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.